كان البحث في ثبوت الإقراء السرقة بالإقرار مرة واحدة أو اشتراط التعدد مرتين. قلنا أن هنالك انتهينا إلى طائفتين وفريقين من الروايات. طائفة تدل على أنه لا بد من التعدد مرتين وكان فيها صحيحة أبان، وطائفة تدل على الكفاية بالمرة وهي صحيحة فضيل بطريقين أو صحيحتي فضيل مع معتبرة ضريس. حاول جملة من الفقهاء الجمع بين هاتين الطائفتين والفريقين بأحد نحوين. النحو الأول تخصيص الروايات التي تدل على الاكتفاء بالإقرار مرتين كصحيحة فضيل، تخصيصها بالإقرار عند الإمام المعصوم، حيث أن الوارد في هاتين الصحيحتين والمعتبرة المعتبرين من أقر عند الإمام مرة واحدة، قد ورد فيها كلمة عند الإمام. بينما الروايات التي تدل الطائفة الأخرى التي تدل أنه لا يثبت السرقة ولا يقطع السارق إلا أن يقر مرتين لم يكن فيها هذا القيد، فيخصص تخصص الطائفة الثانية بالطائفة الأولى، ويقال بأن الإقرار إذا كان عند الإمام المعصوم يكتفى فيه بالمرة الواحدة. هذا الجمع غير صحيحين، ذلك مضافا إلى أننا ذكرنا في بحث سابق أن كلمة عند الإمام أو الإمام في الروايات يراد بها الحاكم الواقعي ومن له إقامة الحكم والحدود والولاية، وليس المقصود من كلمة الإمام، وليس ظاهر كلمة الإمام حتى في الروايات المعصومين بالخصوص، خصوصا في الروايات التي تتعرض لبيان الأحكام الشرعية والحدود والقضاء ونحو ذلك. مضافا إلى أن قيد عند الإمام الواقع تقدم في بحث سابق أن هذا قيد آخر في حجية الإقرار لا بد منه، وهو أن الإقرار ليس مطلقا حجة، وإنما الإقرار عند الحاكم يكون حجة، فقيد عند الإمام قيد للإقرار وليس قيدا للمرة لكي يكون دليلا على تقييد مثلا الإقرار مرة واحدة عند الإمام. إذن فهذا القيد لا ربط له بمسألة كفاية المرة الواحدة في الإقرار المستفاد من الطائفة الثانية. الوجه الثاني للجامع ما ذكره في الجواهر من أننا نرجع قيد المرة في رواية في صحيحة فضيل وفي مثلا معتبرة ضريس، نرجع قيد المرة الواحدة إلى السرقة لا إلى الإقرار. من أقر بالسرقة مرة واحدة، مرة واحدة قيد للمقر به لا للإقرار، وهو السرقة، يعني من أقر أنه سرق مرة فعلى الإمام مثلا أن يقيم عليه الحد، أما أن إقراره مرة أو مرتين فمن هذه الناحية صحيحة فضيل تكون ساكتة ومطلقة، فيكون حالها حال سائر المطلقات التي تدل على نفوذ الإقرار، والتي قلنا أنها تقيد لو تم إطلاق فيها فتقيد برواية أبان ونحوها من الروايات التي تدل على اشتراط التعدد. هذا الاحتمال لولا ذكره في الجواهر لم يكن يستحق الذكر، وذلك باعتبار وضوح أن إرجاع قيد المرة الواحدة إلى السرقة أمر غير صحيحين وغير منسجم مع قواعد التعبير اللغوي والأدبي. أما في صحيحة الفضيل المختصرة فلأن الوارد فيها أصلا لم يرد فيها كلمة السرقة. هنا يقول إن أقر الرجل الحر على نفسه مرة واحدة عند الإمام قطع. هنا أصلا كلمة السرقة ليست موجودة، ويقال بأن كلمة مرة واحدة قيد في السرقة، وافتراض وجود تقدير أنه أقر الرجل الحر على نفسه بالسرقة مرة واحدة، وتكون مرة واحدة راجعة إلى المقدر، واضح الوكاكة والضعف. وأما المفصلة صحيحة فضيل المفصلة التي قلنا بالأمس أنها لعلهما صحيحة واحدة، واختلف التقطيع، اختلفها بالتقطيع من قبل الشيخ الطوسي، فلأن الوارد فيها هكذا: من أقر على نفسه عند الإمام بحق من حدود الله مرة واحدة حرا كان أو عبدا. هنا أيضا كلمة المرة الواحدة وردت من دون كلمة السرقة، وردت كوصف لمطلق الحد. من أقر على نفسه عند الإمام بحق من حدود الله مرة واحدة، وهنا أيضا يتعين أن يكون كلمة مرة واحدة راجعة إلى الإقرار لا إلى الحد أو الحق، فإنه لا معنى لأن يكون متعلق مرة واحدة بالحد أو الحق. من أقر على نفسه عند الإمام بحق من حدود الله مرة واحدة لا معنى له.
تأنيث واحدة،
مرة واحدة، واحدة صفة للمرة، حينئذ يكون مرة باعتبارها تمييز يعني من ناحية لغوية، فلا بد أن يرجع مرة واحدة إلى الإقرار، الإقرار مرة واحدة، وإلا من أقر على نفسه عند الإمام بحق مرة واحدة لا معنى لن نرجع كلمة مرة واحدة إلى الحق. الحق لا يتصف بأنها مرة واحدة أو مرتين، نعم حق واحد أو حقين معقول، أما مرة واضح أن هنا أيضا كلمة مرة واحدة لا معنى، لا يمكن أن تكون إلا تمييزا بالإقرار، أي أن يكون الإقرار مرة.
التهذيب ورد الدفعتين مو مرتين،
نعم
أكون رواية في التهذيب دفعتين مو مرتين،
هذاك سوف يأتي.
بس كلمة بحق يعني صفت حق من حقوق الناس، لا
ولا بحق من حدود الله، وإذا يقول من يقيد من أقر على نفسي عند الإمام بحق من حدود الله مرة واحدة حرا كان أو عبدا أو حرة، فعلى الإمام أن يقيم. ومن أقر على نفسي عند الإمام بحق حد من حدود الله في حقوق المسلمين فليس على الإمام أن يقيم. إذن فهاتين الصحيحتين من الواضح أنه لا يمكن إرجاع المرة فيه إلا على الإقرار، كما أن معتبرة غريس أيضا كذلك، فإن هذه المعتبرة الواردة في العبد: العبد إذا أقر على نفسه عند الإمام مرة أنه قد سرق قطعه. هنا أيضا من غير المعقول أن ترجع كلمة مرة واحدة إلى السرقة، لأن السرقة متأخرة. إذا أقر على نفسه عند الإمام مرة أنه قد سرق، هذا بعد صريح في أن مرة راجعة إلى الإقرار عند الإمام وليست راجعة إلى السرقة مرة واحدة، أنه قد سرق قطعه. إذن فهذا الاحتمال أيضا من الواضح أنه نشأ من ضيق الخناق عند بعض الأصحاب فطرح هذا الاحتمال. فكلا هذين الوجهين بالجمع لا يمكن قبول شيء منهما. بعد هذا لا بد من استئناف بحثي في أن هذين الفريقين من الروايات: أولا، هل يوجد جمع عرفي، وجه جمع عرفي بينهما أو لا يوجد، بل يستحكم التعارض بينهما؟ ثانيا، أنه ما هو حكم التعارض، وما هي النتيجة الفقهية التي تترتب بناء على التعارض وعدم إمكان تقديم جمع عرفي يرفع التعارض بينهما؟ فالبحث في هاتين النقطتين. أما البحث في النقطة الأولى فنحن قد أبرزنا في بحث سابق عند البحث عن الإقرار في حد الزنا، وقد بحثنا هذه المسألة هناك مفصلا، أبرزنا وجه جمع عرفي بين الطائفتين، وذلك بأن حملنا كلمة مرة واحدة في صحيحة فضيل وشبهها من الروايات على إرادة الدفعة للمرة، أي أن المقصود من قوله عليه السلام من أقر عند الإمام، من أقر عند الإمام بحق حد بحق من حدود الله مرة واحدة، أي في مرة واحدة ودفعة واحدة عند الإمام تم الإقرار. طبعا بشروطه، ما هي شروط الإقرار؟ ليست الرواية في مقام بيان قيد المرة كشرط في الإقرار وفي نفوذ الإقرار، وإنما يفترض حجية الإقرار بشروطه، ويراد من المرة هنا الدفعة والواقعة الواحدة، يعني كلما تم هذا المثبت مرة واحدة تم ودفعة واحدة في مرافعة واحدة عند الحاكم وعند الإمام قد تم هذا الشيء وهو الإقرار. إذا كان في حد من حدود الله فعلى الإمام أن يقيم هذا الحد، وإذا كان في حق حد من حدود الناس فليس على الإمام أن يقيم، بل لا بد أن ينتظر مجيء ولي الحق فيطالب، فإذا طالب حين له أن يقيم ذلك الحد. فيكون المقصود بالمرة الدفعة للمرة بهذا المعنى، ويشهد على ذلك عدة قرائن أبرزناها هناك، منها أن الرواية منقولة في التهذيب بعنوان الدفعة لا بعنوان المرة كما ذكره هو الشيخ، ومنها أنه سياق الرواية أيضا يكشف عن أن المراد بالمرة هنا الدفعة، لأنه الرواية هكذا تقول من أقر على نفسه عند الإمام بحق حد من حدود الله مرة واحدة، جعل كلمة المرة وصفا أو تمييزا للإقرار عند الإمام، لم يجعله وصفا للإقرار فقط، للإقرار عند الإمام أي الإقرار عند من له الحكم، كأنه ينظر إلى المورد الذي يكون فيه الإقرار حجة ومثبتا. فيقول في المورد، كان هكذا يقول في المورد الذي يكون الإقرار حجة ومثبتا للحكم، وهو مثلا من جملة شروطه أن يكون عند الإمام عند الحاكم في المحكمة وهكذا سائر شروط الإقرار، حينئذ إذا تم هذا المثبت مرة واحدة يكون مرة واحدة وصفا تمييزا للإقرار عند الإمام بما هو إقرار عند الإمام، لم يجعله وصفا لنفس الإقرار. لو كان النظر إلى ذكر شرط حجية الإقرار من حيث هو إقرار كان يجعل كلمة المرة وصفا للإقرار لا للإقرار عند الإمام. ونحن نجد أن في كل هذه الروايات الطائفة الثانية قد جاء كلمة مرة بعد ما قيد الإقرار بأن يكون عند الإمام، أي عند من له الحق، أي في المورد الذي يكون تاما وحجة، وهذا أيضا يجعله ظاهرا في إرادة الدفعة أي في الواقعة الواحدة. فكأنه يريد أن يقول كلما ثبت المثبت للحد على الشخص بإقراره بشروط حجة الإقرار إذا تم مرة واحدة ودفعة واحدة بعد ذلك لا رجعة فيه، رجوعه لا يؤثر ولا يحتاج إلى شيء واحد في حقوق الله، لا على الإمام أن يقيم الحد عليه من دون انتظار شيء آخر من مطالبة ولي أو السيد مثلا في معتبرة الضريسة الواردة في العام، أو مطالبة أو أن يكون هذا مستمرا على إقراره لا يرجع لا ينزع عن إقراره كل ذلك لا يحتاج إليه ما دام تمت الحجة دفعة واحدة، على الإمام أن يقيم هذا الحد كائنا من كان، وحرة حرا كان أو عبدا حرة كانت أو أمت. هذا الاحتمال قد أبرزناه فيما سبق، إن تم هذا الاحتمال فكان حينئذ علاجا لهذا التعارض، وكانت الروايات الدالة على لزوم التعدد غير معارضة أصلا مع هذه الصحيحة وأمثالها، لأن هذه الصحيحة لا تدل على اشتراط على كفاية المرة للإقرار، وإنما المراد بالمرة فيها المرة الواحدة المعنى الآخر الذي لا يكون منافيا مع ما تدل عليه صحيحة أبان من شرطية التعدد في حجية الإقرار كسائر الشروط التي لا بد منها في حجية الإقرار، أن لا يكون مكرها، أن لا أن يكون الاشتراط من الحرية مثلا أن يكون حرا ونحو ذلك من الشروط. إن تم هذا الجامع فلا تعارض بين الطائفتين، وتكون النتيجة حينئذ ما ذهب إليه المشهور والعمل بصحيحة أبان بن عثمان الدال على اشتراط التعدد، إذ لا معارض لها في شيء من روايات الفريق الثاني. وإن لم يتم حينئذ ينتهي البحث إلى النقطة الثانية، وهي أنه ما هو حكم التعارض؟ هل تكون نتيجة التعارض الكفاية المرة، أو تكون نتيجة التعارض اشتراط التعدد؟ أفاد بعض الأعلام في المقام بأن حكم التعارض إنما هو لصالح كفاية المرة في ترجية الإقرار في باب السرقة، وذلك ترجيحا لروايات المرة على روايات الطائفة الثانية باعتبار موافقتها مع عمومات حجية الإقرار القطعية مثلا، وباعتبار مخالفتها لأكثر العامة، فتترجح فكل المرجحين من موافقة الكتاب وموافقة الدليل القطعي ومخالفة العامة، كل المرجحين تامان في الطائفة الدالة على كفاية المرة. أما عمومات حجية الإقرار، لوضوح أن عمومات حجية الإقرار تقتضي الاكتفاء بصرف وجود الإقرار ولو مرة واحدة، فرواية المرة هي الموافقة مع العمومات، ورواية التعدد هي المخالفة معها، وحيث أن هذه العمومات متواترة إجمالا قطعية، فتكون الطائفة الأولى موافقة للدليل القطعي السند الذي هو كالموافقة مع الكتاب، مرجح لأحد المتعارضين على الآخر. وأما مخالفة العامة فلأنه ينقل عن المغني أن أكثر العامة يذهبون إلى أنه اشتراط التعدد في ثبوت السرقة والقاطع، فتكون روايات التعدد موافقة مع العامة، وروايات الوحد اكتفاء بالمرة مخالفة مع العامة، وهذا هو المرجح الثاني. ولو فرض عدم الترجيحين يتعارضان ويتساقطان، أيضا تكون النتيجة بصالح اكتفاء الكفاية المرة بالرجوع إلى عمومات الإقرار كمرجع فوقاني يرجع إليه، وهي تقتضي أن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ولو مرة واحدة صرف وجود الإقرار، فتكون بعد التعارض أيضا النتيجة بعد التعارض والتساقط النتيجة بصالح القول بكفاية المرة. هذا الكلام الذي أفيد فرع أن يفترض وجود عمومات لفظية قطعية السند تدل على حجية الإقرار، وبالرجوع إلى كتاب الإقرار وبحث الإقرار يظهر أنه ليس الأمر كذلك، فإن نفوذ الإقرار وحجية إقرار العقلاء على أنفسهم لم يثبت إلا بأحد مثبتين. المثبت الأول الأدلة اللبية من الإجماع والسيرة العقلائية الممضاة شرعا أو المتشرعية على أن من أقر على نفسه بشيئين بدينين بمالين ينفذ إقراره، وهذا الدليل من الواضح أنه دليل لبي ليس له دلالة لفظية عموم أو إطلاق حتى يمكن التمسك به أو جعله مرجحا. هذا الدليل في كل مورد شكك فيه يسقط لا محالة عن لا وجود له، لأنه دليل يتبع مقدار المتيقن منه والمقطوع منه. والمفروض في هذه المسألة الخلاف في كفاية المرة وعدم كفايته، بل المشهور إن لم يدع الإجماع على عدم الكفاية. فهذا الدليل الأول لا يفيدنا في المقام شيء، لأنه مقداره متيقن ما عدا المقام. الدليل الثاني الذي به يثبت الإقرار نفوذ الإقرار الأدلة اللفظية المتمثلة في الروايات، والروايات الموجودة لا توجد فيها رواية تقول أن إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ، وإن كانت هذه القاعدة مشهورة في الكتب الفقهية، بل استدل بها في بعض الكتب الفقهية على أساس أنها حديث ونبوي، إلا أنه بمراجعة الكتب ظهر ويظهر أن هذه الجملة قاعدة متصيدة تصيدها الفقهاء واصطلحوها أن قرار العقلاء على أنفسهم جائز، وإلا لا يوجد لا نبوي ولا غير نبوي بهذا العنوان. وصاحب الوسائل في كتاب الإقرار في المجلد 16 من وسائل في كتاب الإقرار صفحة 110 هناك يقول: وقد استدل بعض الفقهاء في كتبهم الاستدلالية بالنبوي، ولا يوجد أيضا هذا الاستدلال إلا في بعض الكتب المتأخرين، وإلا في كتب المتقدمين حتى بشكل الاستدلال بالنبوي أيضا غير موجود. إذن فعنوان إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، هذه القاعدة الكلية العامة، لم يرد في حديث، ولو فرض وروده في نبويين في حديث أيضا هذا خبر واحد لا يجعله دليلا قطعيا، لا يجعله عاما ورد في دليل قطعي السند. هذا حكم هذه القاعدة بهذه الصيغة. وأما الروايات الأخرى فتوجد روايات متفرقة في أبواب متعددة وفي موارد جزئية تثبت نفوذ الإقرار. مثلا الروايات التي تقدمت في حد الزنا، جاءت المرأة الفلانية عند أمير المؤمنين فأقرت بالزنا. توجد روايات خاصة في موارد وأبواب فقهية متعددة تدل على نفوذ الإقرار في هذه الموارد، بعضها في باب الزنا، بعضها في باب جاء شاب إلى أمير المؤمنين فأقر بالسرقة، جاء إلى أمير المؤمنين فأقر بالسرقة، بعضها وارد في الميت قبل أن يموت يقر أنه عليه لفلان كذا مال، في باب الوصية، في باب أحكام الأولاد بعضها وارد أنه يقر أن هذا ابنه مثلا. في أبواب متفرقة توجد روايات تدل على نفوذ الإقرار، إلا أن هذه الرواية وهي كثيرة بمجموعها، قد يقال أن هذه الروايات بمجموعها تبلغ حد التواتر الإجمالي على الأقل، فتكون قطعية السند، يعني لا يحتمل كذبها جميعا، إلا أن هذه الروايات كلها واردة في موارد خاصة لا يمكن التعدي منها إلا فيما يقطع فيه بعدم الفارق. مثلا ما ورد فيها في إقرار الإنسان على دين له كالميت لا يمكن التعدي منه إلى غير الدين، غير المال، خصوصا إلى مثل الحدود التي فيها قتل أو قطع، احتمال الفرق حينئذ يكون موجودا، يحتمل الفرق بين باب القضاء وباب إقامة الحدود وإجراء الحدود مما علم اهتمام الشارع بها والتثبت الشارع فيها وعدم التساهل فيها، وبين باب أن يقر شخص بلا مرافعة وبلا وجود محكمة أصلا يقر أن لفلان عليه كذا مال فيخرج من تركته إليه، احتمال الفرق حينئذ يكون واردا جدا. إذن فمجموعة تلك الروايات التي قد يدعى تواترها إجمالا أيضا لا يتضمن شيء منها قاعدة كلية عامة بعنوان إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ، ليقال هذا عام قطعي السند يكون مرجحا لأحد المتعارضين على معارضه. طبعا استدل بعض الفقهاء ببعض الآيات القرآنية لإثبات حجية فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير وكلمات من هذا القبيل، إلا أن هذه الاستدلالات في محلها أيضا واضحة الضعف وأنه لا تدل على حجية شهادة في باب الزنا، يعني في باب الزنا قلنا أكو روايات، بس هناك تلك الآية وأمثالها تدل على لزوم التعدد لا على كفاية المرة، تفيد العكس حينها. لو أريد الاستدلال بتلك الآية فتكون حينئذ على العكس أدل، دليلا على لزوم التعدد. إذن فلا يوجد فيما بأيدينا من الأدلة اللفظية ما يكون دليلا قطعي السند، يعني رواية قطعية السند، ويكون مدلولها قاعدة عامة، ليقال هذا عام قطعي السند يكون حكمه حكم العام الكتابي الذي يرجح أحد المتعارضين على ما يعارضه. وبهذا يثبت بطلان الوجه الثاني أيضا، أنه لو فرض التعارض والتساقط كان المرجع أيضا هو عموم حجية الإقرار، تنعكس الآية حينئذ، لو فرض التعارض والتساقط تكون النتيجة عدم حجية الإقرار مرة واحدة ولزوم التعدد.
يعني إقرار العقلاء على أنفسهم لا تعتبروا
إقرار كليا بهالعنوان، لم يرد عليه لا نعتبره دليلا
مأخوذة من رواية كما
أخذت
من
طبعا
الزقية
قاعدة الدليل وقاعدة
نعم
مأخوذة
من رواية الأحاديث
أنه كما أخذت قاعدة على اليد وقضى بقية القواعد. لابد أن نرى هذه الروايات التي أخذت منها أي روايات وهل لها دلالة على العموم أو ليس لها دلالة على العموم. فإذا لم تكن فيها دلالة على العموم
الآية على أنه والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء
طبعا نحن لا نريد أن نقول أن
أربع شهادات بالله دليل على أن الإقرار شهادة
فإذا
لا
يثبت
إلا بشاهد عدل.
فهذا يدل على العكس حينئذ يدل على لزوم التعدد.
يعني لا بس.
زين مرحبا بناصر المشهور أنت تنصرون المشهور مو خلاف المشهور. إذا فلا يوجد فتكون النتيجة بالعكس كلما تعارض دليلان في شرطية الوحدة كفاية الوحدة أو شرطية التعدد في الإقرار إذا تعارض دليلان يكون النتيجة وتساقطها تكون النتيجة لزوم التعدد لا كفاية المرة لأنه طبعا الإقرار مرتين يقطع بحجيته لا يعلم لا يحتمل عدم حجية الإقرار حتى مرتين إنما الكلام في حجية الإقرار مرة واحدة إذا تعارض الدليلان وتساقطا كانت النتيجة عدم الحجية لا الحجية إذ لا يوجد لنا دليل على دليل على الحجية مطلقة دليل معتبر سندان تكون رواية مثلا أو آية ودلالة تكون متضمنة لكبرى كلية هي أن كل إقرار في كل موردين في كل مقامين في الحدود وغيرها في القاطع وغيره حجة لا يوجد من قاعدة من هذا القبيل وإنما كان العقل لا يحكم بالحجية العقل لا يحكم بحجة الإقرار في قطع اليد لا يحتاج إلى دليل شرعي مرة واحدة بالعكس على العقل يحسن أن يكون هناك تثبت هنا واحتياط ولا يكتفى إلا بالإقرار مرتين فحينئذ لا يوجد لنا مرجع فوقاني يكون هذا المرجع مقتضيا للاكتفاء بالمرة لكي يرجع إليه بعد التساقط يكون المنهج على العكس تماما يعني يكون المنهج بصالح المشهور أنه في كل مورد شك في حجية الإقرار في مورد من الموارد في الحدود يكون حينئذ مقتضى الأصل بعد عدم وجود دليل على مثلا الحجية أو بعد تعارض النصين والدليلين كما في المقام بعد تعارض النص أو فقدان النص يكون مقتضى الأصل عدم الحجية إلا ما يقطع بأنه داخل في ضمن المتيقن من السيرة ومن الدليل اللبي والذي يعلم أنه داخل في المتيقن من الدليل اللبي إنما هو الإقرار مرتين لا الإقرار مرة واحدة ففي المقام يكون مقتضى القاعدة حينئذ ما ذهب إليه المشهور من لزوم التعدد والدعية الإجماع عليه كما تقدم وأما ما ذكر من ترجيح روايات المرة على روايات التعدد بمخالفة العامة فهذا أيضا غير تام باعتبار أنه لوحظ في العامة لوحظ المغني ومذهب المغني وهو المذهب الشافعي والحنبلي الذي هذان المذهبان من المذاهب المتأخرة أصلا عن روايات الصادقين والروايات الصادرة تقية ناظرة إلى المذاهب التي كانت معاصرة مع زمن الإمام الصادق والإمام الباقر وهي المذاهب المعروفة آنذاك مذهب أبو حنيفة وما قبل أبو حنيفة ومالك ونحوهما والمعروف في مذهب أبي حنيفة أو مذهب زفر على ما يقال أنه كان يرى كفاية المرة ورواية أبان تدل بنفسها على ذلك فإنه يقول أنه فلان من آل عمر بن ربيعة وعمر بن كذا من السنة الذي سأل الإمام كان يكتفي بالقطع مرة واحدة في القطع بالإقرار مرة واحدة في السرقة أيضا رواية أبان بنفسها شاهد على أن الفتوى الذي كان سائدا أمام الإمام الصادق سلام الله عليه آنذاك من أهل من القوم من السنة من المخالفين هو الاكتفاء بالمرة ففي المغني عندما ينقل صاحب المغني اللي ابن قدامة أو عن الشافعي أو الحنبليين بأنه لا بد من التعدد ليست هذه الروايات صادرة تقية بلحاظ العلماء المتأخرين من السنة وإنما التقية أيضا لا بد أن يلحظ بلحاظ زمن الصدور وعصر الصدور والفقه السائد أنذاك والذي كان ينظر إليه الإمام إذا كان هناك تقية مثلا في تلك الأزمنة إنما هو الفقه الذي كان يرى الاكتفاء بالمرة الواحدة إذن فإن لم ندعي أن الفقه أن الروايات التي تدل على الاكتفاء بالمرة هي الموافقة مع العامة فلا أقل من أن الروايات التعدد ليست هي الموافقة مع العامة باعتبار وجود فتوى أيضا بكفاية المرة عند الأحناف وأشباههم. إذن فهذا المرجح أيضا إن لم يكن بصالح المشهور فليس على خلاف صالحهم. وكذا يثبت أنه لا يثبت القطع إلا بالإقرار مرتين في باب السرقة، أولا عملا بصحيحة أبان باعتبار عدم وجود المعارض لها لما تقدم من وجود جمع العرفي، يعني لعدم معارضة صحيحة فضيل معها لأن المراد بالمرة فيها الدفع. ثانيا لأنه لو فرض التعارض كانت النتيجة أيضا بصالح القول بالتعدد، لأنه بعد التعارض والتساقط يكون مقتضى الأصل أيضا لزوم التعدد وعدم الاكتفاء بالمرة الواحدة في ثبوت القاطع. نعم يكفي الإقرار مرة واحدة في ثبوت الضمان، ضمان المال المسروق، باعتبار أن هذا داخل في القدر المتيقن من كفاية الإقرار فيه مرة واحدة كالإقرار بأي مال آخر الذي هو داخل في المقدار المتيقن من الدليل اللبي على حجية الإقرار مرة واحدة. وهكذا يثبت أن الأقوى والأحوط ما ذهب إليه المشهور من عدم ثبوت القطع بالإقرار مرة واحدة وإن ثبت الضمان، من غير فرق بين الحر والعبد. نعم في العبد بالخصوص لا بد من عدم التهمة أو تصديق السيد أو مولاه أي أو موافقته على قطعه على تفصيل وتوضيح وكلام مفصل تقدم في بحث الإقرار في بحوث الزنا. هناك بحثنا بحث إقرار العبد واشتراط الحرية ومعنى اشتراط الحرية بما لا داعي لإعادته في هذا المقام، فموضوع نفوذ إقرار العبد متروك إلى ذلك البحث. وبهذا ينتهي الفرع الأول من الفروع المتعلقة بهذه الجهة الرابعة التي هي في مثبتات السرقة. الفرع الثاني أن المقر إذا جحد بعد أن أقر بالسرقة، جحد وأنكر، هل ينفى بذلك القاطع عنه أو لا ينفى؟ قد يتوهم سقوط القاطع بذلك، وإن كان سائر الحدود بالإقرار إذا ثبتت بالإقرار ثم جحد المقر لا يسقط الحد بالجحود باستثناء الرجم الذي يسقط بالجحود، عملا ببعض المطلقات التي تدل على أنه لا يسقط الحد بالإقرار بالجحود بعد الإقرار إلا الرجم، كما في صحيحة محمد بن مسلم في صفحة 319 هناك هكذا ورد في صحيحة محمد بن مسلم قال: من أقر على نفسه بحد أقمته عليه إلا الرجم، 319 إلا الرجم، فإنه إذا أقر على نفسه ثم جحد لم يرجم. بقرينة ثم جحد يفهم أن مقصوده من أقر على نفسه بحد أقمته عليه، يعني حتى لو جحد أقمته عليه، إلا الرجم فإنه إذا أقر على نفسه ثم جحد لم يرجم. وهذا عام يشمل كل من أقر على نفسه بحد، يشمل القطع أيضا، إلا أن هذا العموم قد يقال بأننا نخرج عنه في خصوص باب السرقة برواية تدل على أنه لو جحد بعد الإقرار لا يقطع، وهي نفس رواية جميل المتقدمة في هذا في الفرع السابق. في تلك الرواية هكذا كان الوارد فيها أنه من بلي عن بعض أصحابنا عن جميل بن الدراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما في حديث قال: لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين، فإن رجع ضمن السرقة ولم يقطع. يقال أن هذه الرواية تدل على أن السارق الذي أقر بالسرقة مرتين إن رجع إقراره حجة في الضمان لكن يسقط عن الحجية في القاطع، ضمن لكن لم يقطع إذا لم يكن شهود، فتكون هذه الرواية مخصصة مثلا لإطلاق صحيحة محمد بن مسلم ودالة على أنه لا يقطع، كما أنه لا يرجم بعد الجهود جحود، كما لا قتل بعد الجحود لا قطع أيضا بعد الجحود. إلا أن هذا الكلام الذي احتمله بعض الفقهاء غير تام، وذلك أولا باعتبار ما تقدم من ضعف الرواية بالإرسال، فإن هذه مرسلة جميل عن بعض أصحابه، فلا تصلح لتقييد صحيح إطلاقي نعم لا يصلح لأن يكون مقيدا لإطلاق صحيحة محمد المسلم. ثانيا منع الدلالة، فإن هذه الرواية حتى لو تمت سندا لا تدل على ما ذكر، ويظهر ذلك بتأمل في هذه في متن الرواية. الرواية هكذا تقول: لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين، فإن رجع ضمن السرقة. هنا فإن رجع ضمن السرقة، ضمن السرقة المقصود من رجع قبل الإقرار الثاني، يعني إن أقر مرة ورجع ولم يقر مرة ثانية، باعتبار بقرينة التعبير بالفاء: لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين، فإن رجع يعني إن لم يتم مرتين، أقر مرة ثم ترك الأخرى ورجع جحد ضمن السرقة لكن لم يقطع إن لم يكن شهود. الرواية لا تزال تريد أن تبين نفس الحكم الأول، ولا تريد أن تبين حكما آخر ثانيا، وهو حكم الجحود بعد تمامية الإقرار مرتين. وإلا كان المناسب أن يقول: وإن رجع، لا يقول فإن رجع. كلمة الفاء هنا وأيضا ذيل إذا لم يكن شهود، كل ذلك دليل على أنه يريد أن يبين ذاك الحكم الأول بعده، وهو أنه لا يقبل ولا تكون حجة، ولا يقبل إقرار السارق مرة واحدة فقط من دون الإسراء، من دون الموافق الإقرار الثاني عليه. فلو أقر مرة واحدة ولم يقر مرة أخرى، بل رجع بعد ذلك عن إقراره ولم يكن هناك شهود، هذا وإن كان يضمن باعتبار كفاية الإقرار مرة واحدة لكنه لا يقطع. فإن رجع يقصد منه الرجوع عن الإقرار الأول، لا الرجوع بعد الإقرار مرتين، وإلا كان حكما مستقلا عن الحكم السابق، كان ينبغي أن يذكره بالواو. يقول: لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين فيقطع، وإن رجع ضمن السرقة ولم يقطع. وأما سياقه سياق بيان تتمة نفس الحكم الأول والتعليق المرتبط بنفس الحكم الأول، حيث أنه بيّن بالفاء: فإن رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهودا. إذن فالرواية إن لم ندعي أن ظاهرها بيان حكم واحد، حكم لزوم التعدد وعدم الكفاية بالإقرار مرة واحدة وعدم الموافقة على ذلك بعد ذلك، وعدم والنزوع عنه عن الإقرار بعد ذلك، إن لم ندعي أن الظاهر منه بقرينة الفاء وبقرينة الذيل ما ذكرناه، فلا أقل من الإجمال واحتمال هذا المعنى الذي يجعل الرواية غير صالحة للتقييد لتلك المطلقات. وثالثا توجد في روايات عدم فائدة الجحود في سقوط الحد بعد الإقرار، توجد فيها رواية واردة في خصوص السرقة، وتقول أن السارق إذا أقر ثم جحد لا فائدة لجحوده يقطع، فإنه قد ورد في ضمن تلك الروايات هذه الرواية التي تقول: رواية صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله في صفحة 318 عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل أقر على نفسه بحد ثم جحد بعده، فقال: إذا أقر على نفسه عند الإمام أنه سرق ثم جحد قطعت يده، وإن رغم أنفه، وإن أقر على نفسه أنه شرب خمرا أو بفرية فاجلدوه 80 جلدة. قلت: فإن أقر على نفسه بحد يجب فيه الرجم أكنت راجمه؟ فقال: لا، ولكن كنت ضاربه الحد. هذه الرواية الصحيحة صحيحة الحلبي تدل على في خصوص السرقة على أن الجحود لا يفيد في سقوط القاط، بل يقطع حتى بعد الجحود، فتكون حينئذ هذه الصحيحة لو تمت دلالة الرواية جميل معارضة معها وبعد التعارض والتساقط وبعد التعارض حينئذ يرجع إذا قيل وبعد التعارض حينئذ إما أن يقدم إذا قيل بوجود مطلقات على ثبوت الحاد حينئذ قد يقال أنه نرجع إلى تلك المطلقات مطلقات حجية الإقرار التي بناء على وجود مطلقات على حجية الإقرار حينئذ مطلقات قطعية السند يرد ترجح صحيحة الحلبي باعتبار موافقتها مع الدليل القطعي لكن حيث أننا لم نقبل وجود دليل من هذا القبيل لا محالة يكون هناك تعارض وتساقط وبعد التساقط يرجع إلى عموم صحيحة محمد بن مسلم التي تقول أن كل من أقر على نفسه بحد أقمته عليه إلا الراجم فإنه إذا أقر على نفسه ثم جحد لم يرجم لأن هذا العموم عموم صحيحة محمد بن مسلم يكون بمثابة العام الفوقاني للروايتين المتعارضتين التي إحداهما تدل على أن الجحود مسقط والأخرى تدل على أن الجحود غير مسقط هذه حيث أنهما تعارضا وتساقطا لأنهما واردتان في خصوص السرقة فبعد التساقط نرجع إلى هذا العام الذي يقول كل الحدود ما عدا الرجم كل الحدود إذا ثبت بالإقرار جحود المقر بعد ذلك لا يمنع عن إقامة الحد عليه إلا الرجم فيكون عاما فوقانيا ومرجعا لنا بعد التعارض لو سلم دلالة رواية جميل على ذلك إذن فهذا الاحتمال الذي ورد في بعض الكتب الفقهية أيضا لا مأخذ له ولا أساس فالصحيح ما هو المشهور أيضا من أنه إذا جحد المقر بعد إقراره بالسرقة مرتين لا ينفع عنه يثبت في حقه يبقى الفروع الأخرى الحمد لله.